الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: النوع الثالث، الآية الأولى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. موضوع هذه الآيات إخراج الزكاة، ويتعين إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وقد بيّنت السنة أنصبة الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وما يلي ذلك من الزروع والثمار. ومن ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. والأوسق من التمر والحبوب والزبيب، والذود من الإبل، والأوقية من الفضة. ثم هنالك أحاديث ذكر فيها أنصبة هذه الحيوانات أو أنصبة ما لم يذكر هنا كالبقر، وإن لم يخرجه البخاري فقد أخرجه النسائي، والغنم أخرج تفاصيل الزكاة فيها البخاري، وهكذا تفاصيل الزكاة في الإبل. وينبغي للمسلم أن يكون مبادرا إلى إخراج الزكاة غير متوان في ذلك، بل ينبغي عليه أن يرضي المصدق. ففي حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضوا مصدقكم. قال: فما خرج من عندي مصدق إلا وهو راض. بل جاء في بعض الروايات: وإن ظلموكم. فلا يأتي المصدق لأخذ المال الذي وجب فيه الزكاة ثم يعطى الرديء من المال. ففي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث المصدق فرجع إليه وقال: يا رسول الله، كلهم دفع إلا فلان، فإنه جاء بناقة مخلولة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إني بعثت فلان على الصدقة، وإنه جاء إلى فلان ولم يعطه إلا ناقة مخلولة لا بارك الله فيه ولا في ماله. ثم إن الرجل علم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فجاء بناقة طيبة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في ماله وقبلت منه. والواجب على المصدق ألا يأخذ الكرائم، لما جاء في الصحيح: واتق كرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم. فالكريمة من المال لا تؤخذ، وإنما يؤخذ الوسط من المال حتى لا يظلم الفقير وحتى لا يظلم صاحب المال. قال هنا: في باب زكاة الغنم، وقبل ذلك زكاة الإبل. قد تقدم معنا الحديث: ليس فيما دون خمس دود صدقة. وأيضا من الأحكام ما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي رواية: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وذلك أن بعض أهل البادية ربما يخلطون ما معهم من البقر والغنم والإبل، فإذا جاء موعد الصدقة ربما أخذ كل نصيبه حتى لا يبلغ النصاب، وهذا لا يجوز. إن كان الراعي لهن واحد والمال مجموع طول العام فإنه يبقى على ما هو عليه، فإن بلغ النصاب أخرجت الزكاة، ثم يتراد الشركاء فيما بينهم، إما أن يطيب أحدهم بما أخرج من الزكاة، وإما أن يتقاسم القيمة أو كيفما اتفقا. ومسألة أخرى، وهو أيضا لا يجمع بين المتفرق، لا يأتي المصدق ويقول اجمعوا لي هذا مع هذا من أجل يبلغ النصاب، لا، إذا لم يبلغ النصاب ليس عليهم شيء. والإبل في خمس ذود شاه، فإن كانت أربع ليس فيها شيء إلا إذا شاء ربها، فإذا بلغت عشر ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت أربع وعشرين تنتقل. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: هذه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فليعطها أو فليعطها هو، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاه، إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 50 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها، بهذا القيد في سائمتها أن تكون رعيها من الأرض، لا تكون تعلف علفا في البيت، فإنه إذا كان هذا الحال ليس فيها زكاة. في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، يعني في الفضة، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وهنا يقول في الرواية: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا ما شاء المصدق. ويأخذ العناق لقول أبي بكر: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. أخرجوا لنا زكاة البقر حتى التلفون نسائي زكاة البقر. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب زكاة البقر ولم يذكر فيها الأنصبة، وإنما ذكر فيها ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وفي رواية: ويرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما الخيل فليس فيه زكاة لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الحمر فقال: لا أعلم فيها شيء إلا ما كان من هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وينبغي للمصدق إذا جاءه الرجل بزكاته أن يدعو له، لأن الله عز وجل أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وهل يقول حين يعطونه الزكاة: اللهم صل على آل بني فلان؟ لا يقول هكذا، وإنما يدعو لهم بالبركة في أموالهم وفي غير ذلك من شؤونهم، فإن الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حارم دينارا أو عدله معافرة، ومن البقر من 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. وهنا موضح: قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، فإذا بلغت 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. بارك الله فيك. وتختلف البلدان من حيث الأنعام، فمثلا سوق قطرة تتوافر فيها الأغنام أكثر من غيرها من النعم، قد تجد بعضهم يملك 3000 4000 رأسا من الغنم. وهكذا في الصومال نسمع أن البقر عندهم كثير، وفي تنزانيا رأينا بقرا كثيرا، وفي كثير من بلاد إفريقيا، وفي بلاد الجزيرة ربما تجد الإبل لا سيما في أرض نجد والحجاز، وهنا في بادية المهرة، وفي كثير من مناطق عمان والإمارات، وهكذا أغلب الصحاري تجد فيها كثير من الإبل وتجد فيها الغنم. وقوله: خذ من أموالهم، ذهب بعض من لا يفقه إلى أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الزكاة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه على منعها. وكان المانعون للزكاة على صنفين: الصنف الأول من منعها بخلا، والصنف الثاني من منعها منكرا لوجوبها. فالأول آثم والثاني مرتد، من أنكر وجوبها مع توارد الأدلة على ذلك فهو مرتد عن دين الإسلام. صدقة المراد بها هنا الفريضة، تطهرهم وتزكيهم أي تنقيهم من الذنوب، وتكون سبب في زيادة إيمانهم، وهذا هو المقصد العظيم للزكاة مع الأمر الآخر وهو الإنفاق على الفقراء والمساكين، فهي من أمور التآلف بين المسلمين. وصلى عليهم فيها المجازاة على العمل الصالح، والصلاة من الله عز وجل الثناء على العبد في الملأ الأعلى، ومن الناس الدعاء، وهكذا من الملائكة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. وقد تقدم معنا أن الصلاة لا تكون إلا على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأما غيره فيكون تابعا له، ويكون الأمر بالصلاة عليهم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغير النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، كما تقدم في حديث وائل: اللهم بارك له في ماله، إن صلاتك أي دعاءك سكن لهم، طمأنينة وهدوء وراحة، إذا استجابها الله صلح دنياهم وأخراهم. وأيضا حين يجد المصدق أو صاحب المال أن المصدق أخذ منه الزكاة ودعا له وأثنى عليه يرتاح، وفيه تشجيع له على الخير، ففيه المجازاة بالمعروف، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، وإن كانت واجبة عليه فلا بأس أن يثنى عليه بها. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم وعليم بأفعالكم. قال: النوع الثالث أي من أنواع الزكاة، وموضوعه إخراج الزكاة. تفسير الكلمات: خذ قبض، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل للأمة جميعا. من أموالهم أي أموال المسلمين الزكوية، ومن للتبعيض، صدقة أي زكاة، تطهرهم أي أنت تنقيهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، تكون سببا في تنقيتهم. وتزكيهم تنمي إيمانهم وأخلاقهم الفاضلة بها بسببها. صل عليهم، ادع لهم بأن يصلي الله عليهم أي يثني عليهم في الملأ الأعلى، إن صلاتك أي دعاءك لهم بصلاة الله عليهم سكن لهم، طمأنينة لنفوسهم، تهون عليهم بذل المال. سميع مدرك لجميع الأصوات وإن خفيت وبعدت، عليم ذو علم شامل. المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ جزءا من أموال المسلمين الزكوية، وقد بيّنت السنة تلك الأموال وبيان ما يؤخذ منها، وبيّن فائدة ذلك الأخذ بأنه مطهر لهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، ومنهم الإيمان، ومنهم لإيمانهم وأخلاقهم الفاضلة. ويأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم، ويبين أن فائدة ذلك تسكين نفوسهم عند بذل المال المحبوب إليها، فيهون عليها البذل. ثم يختم الآية باسمين كريمين من أسمائه السميع العليم، تنبيها على أن الله تعالى سيسمع دعاءه، وأنه عليم بمن يعطي الصدقة عن طيب نفس فيستحق ذلك الدعاء. يعني اختبر الله عز وجل الناس في قلوبهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي أموالهم. فمن أدى ما أوجب الله عز وجل عليه فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبعض الناس يكون قلبه على حال طيب وقوله دون ذلك، وبعضهم ربما كان قوله على حال طيب وقلبه دون ذلك، وبعضهم ربما كان قلبه وقوله على حال طيب وفعله دون ذلك، وبعضهم ربما يكون فعله طيبا وقلبه وقوله دون ذلك، وبعضهم ربما كان قلبه وقوله وفعله على حال طيب لكن في باب البذل والعطاء دون ذلك. فالإسلام دين شامل، لا بد أن نطيع الله عز وجل في جميع الحالات وبجميع الأعضاء والأدوات، بالقلب واللسان والجوارح وبالأموال. ولهذا تجد أن بعضهم يقسم العبادة إلى عبادة قولية وفعلية واعتقادية ومالية، كما فعل ذلك ابن الأمير رحمه الله تعالى في تطهير الاعتقاد. والمال عزيز على النفس، لا يبذل إلا من ذوي القلوب الباذلة الكريمة. ومن تعود عليه لا يبالي به، من تعود على البذل لا يبالي. أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. ووعد من الله عز وجل أن المنفق ينفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله انفق ينفق عليك. فكلما بذل الإنسان لا سيما في طاعة الله عز وجل كلما جاء الله عز وجل بالخير، والله كريم، جزاء من ربك عطاء حسابا. والرزق لا يأتي به حرص حريص ولا يرده بلادة بليد، إذا أراد الله أن يرزق رزق، إلا أنه ينبغي العمل بالسبب الشرعي. والمتأمل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد ذلك، كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بالإسلام أمر بلال أن يكسيه، كان الحال دون. انظر الآن، أحدنا ربما يسافر بسيارة كاملة بعفشها وأدواتها، وإذا نزل مدينة من المدن احتاج أن يشتري أدوات أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه أحدهم مهاجرا ما عليه اللباس، وربما أمر بلال أن يشتري له. وكان رجل من اليهود يدين بلال، وهكذا عادة أهل الأموال، إذا شعروا أن الإنسان مرتاح أعطوه، قدموا له حتى يستفيدوا منه. لكن سرعان ما تنقلب أخلاقهم إلا من كان يعطي لله. قال فكان إذا أتى الموعد قبل أن يأتي الموعد بيوم أو يومين أو نحو ذلك يلقى بلال، ها يا حبشي، ما عاد يقول يا بلال، يا حبشي، فيقول يا لباه. قال لعلك نسيت أنه سيأتي الموعد بعد كذا وكذا، وكأني بك تعود عبدا كما كنت، يعني يهدده أن يباع في الدين. فعاد مهموما حزينا، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى نواحي المدينة ينظر هل يجد قضاء لدينه، لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على هذا الحال وقد أعد عدته من الليل، مخلته وعصاه ونعاله، قام قبيل الفجر، فإذا به يخرج وعلى باب المسجد 4 نوق مبركة عليها أموال ولباس وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال خذها واقض دينك وأنفقها. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من المسجد حتى تنفق في سبيل الله، فقضى الله دين بلال ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوسع المسلمون شيئا من ذلك الخير. فالله عز وجل كريم عظيم، ما علينا إلا أن ندعوه ونرجوه، ويكون عند حسن ظننا. أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. قال: ما يستفاد من الآية مشروعية قبض الإمام أو نائبه للزكاة من أهلها. 2، أن الزكاة لا تجب في جميع الأموال ولا بجميع المال الذي تجب فيه. 3، أن دفع الزكاة تطهير لصاحبها وتنمية لإيمانه وأخلاقه الفاضلة. 4، مشروعية الدعاء بصلاة الله تعالى على المزكي عند دفعه الزكاة. 5، أن فائدة الدعاء له تسكين نفسه ليهون عليه بذل المال. 6، جواز الصلاة على غير الأنبياء، لكن بشرط ألا تكون عادة كلما ذكر اسمه، يعني في حالات مخصوصة. الشيخ ابن عثيمين ذهب إليها إلى أنها في حالة مخصوصة، في حالة دفع الزكاة. 7، مشروعية كل ما يهون العبادة على المسلمين ويشجعهم عليها. 8، إثبات اسمي السميع العليم لله تعالى وما دل عليه من صفتي السمع والعلم. 9، كمال تعليم الله تعالى حيث يقرن الحكم بعلته لتطمين النفوس وتعريف أسرار الشريعة إلى غير ذلك. والحمد لله رب العالمين.